بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وكنا نتكلم في صلاة أهل الأعذار، تكلمنا على بعض المسائل المتعلقة بالمرضى وكيفية الصلاة، وحتى ألحقنا بالمرضى أصناف من الناس زي الحامل، زي الحامل. الحامل هذه حملته كرها ووضعته كرها، وأحيانا بعض الحوامل بعض النسوة البطن بسبب الحمل تكون ممتلئة جدا، ما تستطيع الحركة إلا بصعوبة، كيف تركع كيف تسجد، لا تستطيع. صحيح مش واخدة اسم المريض كاسم، ولكن حرتب نفس الأحكام، يعني الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة. وذكرنا فيما ذكرنا أهمية الدعوة وبث العلوم النافعة في الخلق وتحمل المسؤولية، وأن الدعوة قلت والله الحمد والمنة من سنوات طوال وما زلت أكرر، ما حييت الدعوة لا تقتصر على الخطبة والدرس ولا على الملتحين والمنقبات ولا على حيز المسجد، الدعوة أكبر وأعظم من ذلك بكثير، وبالتالي أن ينهض الكل. وقلت لو دخلت أنت مستشفى تدرك قيمة ما تتعلم، الناس على وشك الموت سيتركون الصلاة، والسبب هذا لا يعرف كيف يتوضأ، الثاني ثيابه متنجسة، الثالث يقول لك ده أنا راقد على السرير ما تستطيع حتى استقبال القبلة. فلو كان الإنسان على بصيرة على علم حيدل الإنسان على مسألة شرعية بحياة القلوب والأرواح أثمن وأغلى من الجواهر والله، وإلا فالجواهر حيتركها ويرحل حتى لو امتلك الدنيا بأسرها، كان عنده مال قارون، محتاج هو لمن يبصره. الناس طيبة فيها حماسة إيمانية، ولكن الجهل مصيبة لا يدري كيف يوصل حال مرضه، فأنت تسدي له معروفا، وبالتالي ابحث لك عن دور، والدور لا يقل أبدا عن الهدهد اللي قال للنبي الله سليمان أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يؤرخك انحراف الدنيا عن منهج الله. احنا حنشمت في الخلق، ما هو اللي حيمد ده هو الأب هو العم هو الخال، وأنا بأرجو خيرا أرجو سعادته، وبالتالي أدله على طريق الله، هذا مطلوب ومشروع. يا ليتكم يعني المسألة ما تقتصر حتى على استيعاب الأحكام الشرعية والانتقال من منهج لمنهج ومن كتاب لكتاب، ده هذا مفيد ونافع، ولكن أن تصير أنت كذلك جعبة علم منهج، ادرس هات المنهج الثاني والكتاب الثاني وانت نائم بالاول والثاني على السرير، مشكله. متى تتحرك؟ متى تدعو؟ متى تستشعر رهبه المسؤوليه بين يدي الله؟ ده الدعي الفلاني والخطيب العلاني حيموت والله، تموت الدعوه بموت فلان، تمرض بمرضي، تسافر بسفره، هذا ما يصح. استعن بالله. لما مات النبي سعد مصيبة كبيرة جدا، قال أبو بكر أينقص الإسلام وأنا حي؟ هو كان أبو بكر هو النبي؟ أبدا، ليس هو بالنبي صلى الله عليه وسلم. مصيبة كبيرة، ما منيت الأمة بمصاب أعظم من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تموت الدعوة ما يصح، تنقص حتى هذا ما يليق، انهض واستعن بالله، والله أنت المتواضع وأنت الذي تحقر مجهودك وأنا لا أصلح وأنا جميل والله، كل ذلك نقدره لك، تواضع جميل، ولكن أن تتخلى عن مسؤولية عن دور. لو دخلت مستشفى الآن، لو كل يوم، تخيل كل يوم كم مستشفى عندنا، المواساة والميري وكرموز ومكرموز وعملية وما عملية، لو وضعت لنفسك جدول اليوم أنا حروح مستشفى المواساة، تدخل حتى بحط العنابر حيهولك المنظر بالمرضى وأهالي المرضى واستقبال الفاتحين. انظر أي والله استقبال الفاتحين، لا أرحام ولا غير أرحام، وأنت تذهب لزيارة الرجل طاعة متجلدة لله تبارك، وتدعو له بالشفاء. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، مجالات الدعوة كثيرة، ولكن حجرنا الواسع. وأصلحنا دعوة سلفية، هات المنهج، مشكلة انتكاسة عقول وانتكاسة خلق، ادرس المنهج وتحرك بالمنهج. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وكان أبو الدرداء رضوان الله عليه يقول: أخاف أن يقال يوم القيامة يا عويمر هل علمت؟ فأقول نعم، فيقال: ماذا عملت فيما علمت؟ حسبة واحدة، علم وعمل ودعوة وصبر على ذلك كله. وصار على ذلك ننتقل إلى صلاة الراكب. من أهل الأعذار الراكب إذا كان يتأذى بنزوله للصلاة على الأرض بوحل أو مطر، أو يعجز عن الركوب إذا نزل، أم ممكن قطر أعمى عندنا بينطلق 24 ساعة، حول ده عايز يصلي الظهر ولازم أصليه على الأرض، ده قطر أعمى لازم يمشي 24 ساعة مش هيوقف وقت الصلاة، وبالتالي لو نزلت أنا فاتت الرفقة وفات الصفر. فممكن الإنسان يعجز عن الركوب إذا نزل. النهاردة في سفينة وفي طائرة وأشياء كلها لها أحكام، أو يخشى فوات رفقتي إذا نزل، أو يخاف على نفسي إذا نزل من عدو أو سابع. ففي هذه الأحوال يصلي على مركوبه من دابة وغيرها، ولا ينزل إلى الأرض، ولا ينزل إلى الأرض. لحديث يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، السماء أمطرت فالأرض طين، حزد أنا في طين مثلا. فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي. أمامي أن الإسناد ضعيف، حتى لو الإسناد ضعيف إلا أن المعنى صحيح يعمل به، سعة أفق. أنا أتمنى لو كان في العمر بقية واتسعت الظروف، حقيقة أنا سأستدرك على الاستدراكات وعلى الهوامش المعمولة في نهاية كل صفحة وفي كل كتاب، هي الأخرى تستدعي استدراك بعد الاستدراك. لماذا طرأت على الساحة موضات الكتاب ده محقق؟ أي وصل فيه هامش وفي شوية سطور ضيقة تحتي، يبقى كتاب محقق، يبقى أنا هشتريه. لا، ده المسألة عايزة كما ذكرنا توضيحات لابد من إضافتها، لابد من إضافتها. وأنا أمامي إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. رواه أحمد والترمذي. العمل عليه، حتجد الترمذي يقول: والعمل على ذلك عند أهل العلم. كان لازم تضاف، كان لازم تضاف. ليه؟ لأنك لو لم تضف هذه العبارة وأنا غير وفي حديثة الطلب وهذا مشاهد، لا ده حديث ضعيف. وبعدين المعنى صحيح لازم يصار إليه، مش هيعمل إلا بهذا المعنى، إلا حتى لو كانت الرواية ضعيفة، حتى لو كان. فالمسائل عايزة إضافات، عايزة إضافات. ولذلك تجد كثيرا من مصطلحات الترمذي بعد ما يورد الحديث ربما كان ضعيفا يقول: علي العمل عند أهل العلم. فانتبه، انتبه، دي مسألة. مسألة أخرى إن المحقق هيحقق كتاب من؟ كتاب حافظ مجتهد زي الحافظ ابن حجر، زي الإمام ابن كثير. ما دي عبارات صارت دارجة، كأننا تعلمنا شيء نافع. هو تفسير ابن كثير ده محقق؟ ايه تفسير ابن كثير ده محقق؟ ده اسمه الحافظ ابن كثير، ده هو مجتهد في التصحيح والتضعيف، ده مرتبته لا تقاوم ولا ينهض إليها واحد، حتى لو ذكرنا واحد من علماء العصر لا ينهض أمام الحافظ ابن حجر ولا ابن كثير. فإيه المسألة؟ إيه الكتاب المحقق اللي أنت تنشده؟ وده محقق، ما الحافظ ابن حجر ده أستاذ تحقيق، ده لو قلت أستاذ المحققين لا تخطئ. فإيه المسألة؟ أنا حترك تحقيقها واجتهادة وأنتقل لاجتهاد فلان اللي اتولد بالأمس أو من سنة التزم. مشكلة دي مشكلة تانية، دي في مشاكل واقعية كثيرة جدا تتطلب قدرا من العلاج. فننتبه. فالحاصل إن في أعذار، والإن الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس المعجوز عنه كالمقدور عليه، المشقة قرينة التخفيف، قرينة التيسير، وقواعد شرعية لابد من إحكامها على ضوئها يتم تناول المسائل التفصيلية. يجب على من يصلي الفريضة على مركوبه العذر مما سبق أن يستقبل القبلة إن استطاع، وإلا فأنا قد لا أستطيع تعديل القبلة، أو أن الوسيلة الركوب كل لحظة في اتجاه، بعد ما كانت اتجاه القبلة بعد ثواني زي طيار صارت عكس اتجاه القبلة، حيصيبني وسوسة لا أصلي بحسب حال. استطعت والله استقبال القبلة فعلت، لم أستطع كما ذكر. أعظم واجبات الصلاة المحافظة على الوقت، المحافظة على الوقت، فاتقوا الله ما استطعت. وفي قاعدة رفع الحرج استفادها العلماء من عشرات النصوص، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، ويجب عليه فعل ما يقدر عليه من ركوع وسجود وإيماء بهما وطمأنينة. أنا هركع وحسجد ولكن هذا أنني لا أستطيع، ما هو المرأة الحامل مش حتى المريض وأصله مشلول في السرير، لا مش شرط، ما تستطيع السجود تختنق ممكن، خصوصا حالات بيدرسها الأطباء وعندها أصل سكر، وتبص تلاقي الولد المولود حينزل 6 كيلو والبطن مليانة مية، حاجات بيدرسها الدكاترة، هتنزل السجود ازاي دي؟ ده ممكن تقدرش، طب تعمل ايه؟ تؤمن في الركوع بتخفض الرأس شيء، في السجود شيء أكثر، والصلاة صحيحة والصلاة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وانا افرح انها تصلي وتختنق وتقول لم اتدبر وكنت حموت، لا والله هو يعني وما جعل عليكم في الدين من حرج. وعمرو بن العاص لما صلى بالناس حتى وهو جنب وتيمم قال تذكرت قول الله ان الله كان بكم رحيما، بل يخشى من التشديد في غير موطنه، قتلتموه قتلكم الله، إنما شفاء العيس سؤال، اسأل حتى تتعلم. وإلا فأحيانا على سبيل المثال إلى الحاصل، إنسان مريض وحنقدم على رمضان بإذن الله وحنتكلم في أحكام الصيام، ما حكم المريض لو تكلف وصام وازداد المرض حدة؟ أقول لك وآثم مش بطل، لما فيش بطولة هو آثم، ليه كان الواجب لا 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 ياخد بالرخصة، وخصوصا إذا كان حيزداد المرض حدة، حيزداد المرض حدة، حتأخر البرء والشفاء، تفطر في رمضان، وربنا بيحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالتشديد على النفس مش إنها بطولة، لا أبدا، ده ممكن يأثم بها العبد، ولذلك محتاجين لأن نتفقه في دين الله تبارك وتعالى. ما لا يقدر عليه لا يكلف به، لا يكلف به. إن لم يقدر على استقبال القبلة لم يجب عليه استقباله. والله دي مسألة هذه تتحرك بها أنت في مستشفى، دعوة كبيرة، دي صالة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، أن تترك الصلاة لشبهات لجهالات علم الناس ما جهلوا. ولا يشترط أن أنت تكون عالم بكل، لا أنا تعلمت مسألة الصلاة دي وحكم صلاة المريض، حتحرك أنا بهذه المسألة طح ودلوا على خنك فاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمق. والله إذا أنا كنت في وقت من الأوقات أقول لو لم أستطع دخول المسجد، أي والله وما زلت والله الحمد والمنة والقناعات زادت، أقول لو منعت مثلا أو لم أستطع خطبة ولا درس لسبب أو لآخر، لو خرجت أنا في جنازة وحكيت للناس وقلت لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، طاعة هي الجنازة حتى فيها كم واحد، ده أنا يمكن ما أجيتش في خطبة الجمعة 100 ولا 200 مثلا، لا ده في الجنازة أكثر حتى لو كنت أنا مشغول بعدد. دعوة دعوة نفوس رقيقة، موطن من مواطن الدعوة. حوحذر أنا من البيت نايك طبعا النهاردة، مش بقى الجنازة ده فضائيات مفتوحة كلها مفتوحة بفضل الله، ومواقع على النت وكل يوم تمنع سورة تستجد عشرات الصور، بمعنى ممكن تشارك في دعوة وتمارس عشرات الصور. البعض حجر الواسع وكأن الدعوة لازم يمسك الميكروفون زي ما أنا ماسكه كده، لازم الخطبة والدرس هي دي الدعوة عنده. لا ازاي؟ طب افرض منعت، افرض ما فيش خطبة ولا فيش درس ما فيش ميكروفون، ايه ما بقاش لك دور في الدعوة؟ أدوار كثيرة جدا، ابحث. ولذلك أكرر وأقول دورك لا يقل أبدا عن دور الهدهد، عن دور مشغول أثناء الطيران صعب البحث عن الماء، ولكن أمر التوحيد يؤلقه. يقول وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله. الهدهد كم واحد مشغول أثناء الطيران مش بالبحث عن الماء فقط، لا، أنه يشوف المشهد ده أن في ناس بتسدد للشمس من دون الله، ما خطرش على بال الهدهد. انظر كم واحد صاحب دعوة بيركز على قضية التوحيد، بيركز على قضية التوحيد. الحاصل الإنسان بيصلي على حسب حاله، وكذلك راكب الطائرة يصلي فيها بحسب استطاعته من قيام أو قعود وركوع وسجود. أنا في القطار وما أستطيع القيام، ما هو ممكن أقول للراجل انهض بين القاطرتين حتجد في مكان ممكن تصلي فيه. طب المرأة هتقوم وتركع وتسجد والناس تمر؟ لا طبعا، صلي بحسب حاله في الكرسي الذي تجلس فيه. وأعظم واجبات الصلاة المحافظة على الوقت، ماذا تصنع؟ تومئ في الركوع، تومئ في السجود أكثر، تومئ في هذا هو يسر الشريعة، يسر الشريعة. لا، ليس التيسير في ترك الطاعة بالكلية، الإنسان يترك الصلاة ويقول الدين يسر، لا، أنت عديم الديانة، ما عندكش دين، أنت ما عندكش دين. لما تصلي وتحافظ على الصلاة وتصلي قائما، فإن لم تستطع فقعد، تقول الدين يسر، الدين بس تصلي، صلي حتجد التيسير كله. صلاة المسافر أيضا من أهل الأعذار، من أهل الأعذار المسافر يشرع له قصر الصلاة الرباعية من 4 إلى 2 ركعات. الصلاة الرباعية اللي هي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، لا قصر لا في المغرب ولا في الصبح. الصبح بنصلي 2 ركعات، المغرب في الحضر والسفر بنصلي 3 ركعات. أما إيه صلاة القصر في السفر؟ ده في الرباعية بنصليها 2 ركعات اللي هي زي الظهر والعصر والعشاء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا قصرا، بمعنى كان بيقصر الرباعي. والقصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء، القصر أفضل. انظروا لكل مقام مقال، في الحضر حنصلي إتمام، طب في السفر الواحد يقول لنفسه ما أنا برضو زيادة الخير خيرين والبحر بيحب الزيادة. لا، ده مش في العبادات، ده زيادة الخير خيرين والبحر بيحب الزيادة، وتجد البعض في الصلاة. ولذلك كما ذكرت وكان الرجال مصيبة يقول له حتى من عندك شوي، ايه اللي فيها يعني لما نصلي ركعة زيادة؟ ايه اللي فيها لما انت بتشرع؟ ايه اللي فيها لما نصلي ركعة زيادة؟ العبادات توقيفية تأخذ دون زيادة ودون نقصان. اتبع ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ورد في الصحيحين فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، وزيد في صلاة الحضر. والحديث رواه البخاري ومسلم. وقال ابن عمر صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر، بمعنى هو ده تمام الأمر وكماله، مش هتبقى الصلاة فيها نقصان لما تصليها ركعتين. لا، ده تمام الأمر، هي ديت السنة وخير الهدي هديه صلوات الله وسلامه عليه. يبدأ القصر بخروج المسافر من عامر بلده. ايه معنى عامر بلده؟ اللي هو لما ينتهي العمران عامر البلد نشرع في القصر. متى؟ ما هو أنا في اسكندرية مسافر القاهرة، هو أنا حقصر الصالة الرباعية وأنا في اسكندرية؟ لا، اسكندرية بلدي مش حقصر فيها الصالة. طيب لما أسافر القاهرة وأوصل حقصر الرباعية، طب بس أنا أشرع في القصر من إمتى؟ لما تغيب حدود اسكندرية، يغيب عمران اسكندرية. ما هب كان في وقت من الأوقات مثلا المنطقة بتاعت سموحة دي كانت جاردة، هي كمان شوية بيوت متنطورة شوية بيوت، ولكن اعتبر ده نهاية عمران اسكندرية، لا أبيس ولا غير أبيس ولا. فأنا أول ما انتهى عمران اسكندرية وخرجت وغابت حدود البلد حشرع في القصر، حشرع في قصر الصلاة الرباعي. هو ده الضابط، هو ده تفاصيل التفاصيل تجدها مطروحة. لأن الله أباح القصر لمن ضرب في الأرض، وقبر خروجه من بلده لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا، مازال مقيم في بلده، في بلد، فيشرع في القصر لما تغيب حدود البلد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل، ولأن لفظ السفر معناه الإسفار أي الخروج إلى الصحراء. طبعا ما عندناش صحراء، ما عندناش صحراء، ولكن هو بيحكي على المسائل التأصيلية. فلما تغيب حدود البلد نشرع في القصر. يقال سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته. برضو دي حتى جرنا لإيه معنى السفور، إيه معنى التبرج، إيه معنى النقاب، إيه معنى الحجاب. أحيانا بيحدث الخلط. إيه معنى الجلباب، بيحدث الخلط حتى في محيط الأخوات. نذكر عبارات سريعة. السفور بمعنى كشف الوجه، لما نقول امرأة سافرة مثلا ده معناه كشف الوجه. النقاب تغطية الوجه، القماشة التي تشد على الوجه بيطلق عليها اسم نقاب. الحجاب المقصود به المواصفات الشرعية التي يجب أن تتوافر في زي المرأة، ده معنى الحجاب. بمعنى أنا لما أقول حجاب ما قصرتش، لازم أقول نقاب معاه؟ لا. لازم أقول جلباب معاه؟ لا، ما يشترطش. أقول حجاب وأسكت أقصد به كل المواصفات الشرعية. يضرب من الرأس حتى القدم وتبرز عينا اليسرى ويكون فضفاض غير ضيق لا يصف حجم العظام لا يشف عما تحته من البدن لا يكون ثوب شهرة ولا زينة لا يشابه زي الرجال ولا زي الكافرة. ده الحجاب الشرعي. أما إيه معنى التبرج؟ الإخلال بصفة من صفات الحجاب. ده معنى التبرج. مش معنى التبرج انها لازم تكون عارية، لا، التبرج معناه اخلال بصف، بمعنى هتلبس جلباب اصفر هقول دي امرأة متبرجة. شفت ازاي؟ جلباب واسع وفضفض وغير ضيق ولا يصف حجم العظام ولا شف عما تحته من البدن ولكن اصفر. اصفر دي يبقى خلاص ده تبرج. لا ده جلباب أحمر، لا ده تبرج، في إخلال. لابسة جلباب ولكن ضيق بيصف حجم العظام تبرج. جلباب ولكن حيشف عما تحته من البدن حيظهر لون بشرة ده تبرج. حتى لو سميته أنت جلباب، إيه معنى الجلباب؟ الجلباب اللي هو بيضرب من الرأس حتى القدم. أحيانا بعض الأخوات بتغطي الوجه والبعض الآخر لا يغطي الوجه ولبسه دي جلباب ودي جلباب. وأحيانا تجد اعتراضات في محيط الأخوات أن لازم تلبس زي شادور إيراني. لا لا شادور إيراني ولا غير إيراني، ما يعنيناش التسميات أبدا، اللي يعنينا توافر المواصفات في الزي. هذه مسألة، والمواصفات اللي وردت بها نصوص الشريعة، نصوص الشريعة. وإلا فممكن اللي بيسموه شادور إيراني يبقى واسع وفضفاض ويبقى مثلا كل ما قلنا لك كشفت الوجه. هنتكلم في مسألة كشف الوجه، هنتكلم في مسألة، إنما مش هعتب عليها أقول لها ليه أنت لبست ده، ليه لبست الجلباب، اقلعيه اقلعيه. ده البعض بيأمر بالمنكر، البعض مش فاهم حتى في محيط التدين مش فاهمين. لا نسيبها زي اللي بيصلي حتى وبيرتكب منكر. أنا ما أقول له اترك الصلاة عشان أنت ارتكبت منكر. أحيانا كان مضاد في بعض الأوقات لما واحد ملتحي يصنع شيء يقول له إيه احلق لحيتك، بل ممكن كان البعض يستكره البعض خطأ خطأ اطلق لحية دي سنة، وتقول له اترك الحرام اترك المنكرات. نفس القضية، ارتدت هي زي واسع وفضفاض سمي ما شئ، ولكن كشف الوجه نتكلم على حكم كشف الوجه والكفين كمسألة. العلماء بين قائل بالوجوب وبين قائل بالاستحباب، فريق أوجب وفريق استحب وفريق، والخلاف في المسألة سائغ معتبر لا يفسد للود قضية. ولو سألتني أنت تذهب إلى أي شيء في المسألة أقول لك أنا أرى وجوبه أنه واجب تغطية الوجه والكفين، ولكن أنا لا أنكر أن في المسألة خلاف، أن في المسألة خلاف، دي أمانة علمية، أمانة علمية. وعلى ضوء هذه المقدمة حنرتب أحكام. الأخت أبوها يأمرها بكشف الوجه والكفين، أنا لو رأيت وجوبا هأقول لها طاعة لمخلوق في معصية الخالق، على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والله لو وصلت معي ولادة مستكراها حيضربها حتردها من البيت، لا دي بقت مسألة استكراه دي، والاستكراه بيلغي الاختيار ويرفع الإثم والذنب، وفي الحديث رفع عليه عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لو واحد بيرى استحبابه وأبوها بيأمرها بكشف الوجه والكف هيقول لك تسمع وتطيع، فانتبهوا للمترتبات، للمترتبات. ليه؟ كل مقدمة لها نتيجة. ده شايف ان هو مستحب، وبالتالي طبعا طاعة الوالد مقدمة عنده، وهو شايفه لا، لما حيشوف وجوبة هتختلف المسألة، هتختلف المسألة. أنا شايف إن هو واجب بأقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هيقصر المسافر الصلاة ولو كان يتكرر سفره كصاحب البريد وسيارة الأجرة، حتى لو كان صنعته السفر كل يوم بيسافر يعمل إيه؟ يقصر الصلاة رباعي المنطبق عليه حكم المسافر، حكم المسافر. ويجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء في وقت أحدهما، فكل مسافر يجوز له القصر، فإنه يجوز له الجمع وهو رخصة عارضة. والإحتياج وعادة السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب، السيارات لا تتوقف، ووضوء وغير وضوء وأشياء فيها قدر من الحرج. وبالتالي لو جمعنا بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، لو جمعنا في وقت الظهر بيطلق عليه اسم جمع تقديم، ولو جمعنا الظهر مع العصر في وقت العصر هذا جمع تأخير. ممكن نجمع ونقصر، وممكن الجمع يكون بلا قصر، القصر ده في السفر، وإلا فالجمع بين الصلاتين ممكن حالة مرض، رخصة، جراحة، فنجمع بين الصلاتين وبنتم الصلاة. فمش شرط ان تجتمع مسألة الجمع والقصر، لا، ممكن تنفصل هذه عن تلك. وهاب ان انسان مسافر وحيؤدي صلاة الظهر الوقت او العصر لا بأس، ده هو تمام الأمر، وخصوصا إذا ما كان الأمر ميسور، صلي الظهر لوقتي والعصر لوقتي، ده كان المسألة ميسورة. ولكن في مشقة في حرج اجمع بين الصلاتين هذه رخصة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، في المغرب والعشاء، رواه أبو داود والترمذي. فالحاصل إن كرخصة ممكن نجمع بين الصلاتين في وقت أحدهم. ما فيش جمع بين العصر والمغرب، تابع الجمع ده بين الظهر والعصر في وقت إحداهما أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما، ما فيه جمع بين العصر والمغرب. فويل للمصلين قيل هم الذين يؤخرون صلاة العصر لآخر وقتها، وتلك صلاة المنافق، إذا كادت الشمس تغرب قام فنقرأ أربعا، الوقت طويل بين العصر والمغرب، حافظوا على صلواتي والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، صلاة العصر نؤديها لوقتها نؤديها. والله ممكن كنت نائم، واحد نام لعذر ما استطاعش يستيقظ، استيقظ على المغرب حيصلي العصر وبعد ذلك المغرب. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. تصور في نوم في حالة نسيان، فالإنسان حيودي، وإلا فتقول والله كنت راكب، صلي وانت راكب، صلي العصر وانت راكب، الفجر ومش هقدر أنزل وإزاي صلي، صلي بحسب حالك، في تيسير. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا فتؤدى الصلاة لأول وقتها. إذا نزل مسافر في أثناء سفر للراحة فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، ده الأفضل ما يختلف على ذلك. ولذلك مذهب الحنابلة أن الجمع بين الصلاتين خلاف القصر، القصر في مصطلع عليه عرفا وصف صف، والضبط أيضا مش الكيلومترات بعد كم ميل، لما فيش كم ميل ولا كم كيلومتر، الضبط والعرف. أنا لما أنتقل للقاهرة مسافر، كل الناس تقول مسافر، لو انتقلت أنا من العجم إلى أبو قير فيش حد أبدا يقول مسافر، يبقى مش هقصر أنا، وممكن ارتحل على قدمي ومشقة وثلاث أربع ساعات من العجم لما أبو قير، ده ما فيهوش قصر، دخل حدود البلد وبنرتب الأحكام تبع لذلك. بينما أنا ممكن أخذ اللي بيسموه التربيني ولا غيره في ساعتين للقاهرة، ده أنا مسافر حقصر الصالة. المسألة مش متعلقة لا براحة ولا بمشقة ولا معاك الأولاد ولا بمفردك، لا، ما اصطلع عرفا عليه وصف سفر بنقصر الصلاة الرباعية، وإذا كنت ستقيم أقل من 4 أيام على قول الجمهور. إذا كنت ستقيم أكثر من 4 أيام تتم الصلاة، رايح القاهرة يوم يومين حاقصر الصلاة الرباعية. طب ده هقعد 5-6 أيام لا يبقى حاتم الصلاة. الضابط 4 أيام، الضابط 4 أيام. لو كانت نية بتتجدد كل يوم، والله أنا لو قضيت المصلحة أنا هرجع اسكندرية تاني بأقصر الصلاة. طب تاني يوم ما قضيتش المصلحة أقصر الصلاة، بماني نفسي أن أنا لما تنتهي المصلحة أرجع. هاب أن أنا مكثت سنة بالحالة دي، كل يوم أمني نفسي بس لما تخلص المصلحة أرجع. المصلحة ما قضيتش في سنة أقصر الصلاة، فيش حرج. إنما لو ناوي من البداية الإقامة أسبوع حتم الصلاة. واضح المسائل؟ فده بالنسبة للقصر. قصر طبعا القصر ده لو أنا اللي حأصلي إمام، أو حأصلي منفرد، أو حأصلي مؤتم بإمام مسافر. وإلا فلو كنت مسافر ودخلت في الجماعة والإمام مقيم حأتم الصلاة خلف، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كان الإمام مقيم حأتم الصلاة خلفه، إذا كان الإمام مسافر حأقصر. أنا مسافر، أنا مسافر فحأقصر الصلاة خلف، صليت خلف إمام مسافر حأقصر، أنا الإمام وأنا مسافر حأقصر. أيضا حالة واحدة في الصلاة خلف الإمام المقيم أقصر فيها الصلاة، حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ إن أدخل في الصلاة بعد الرفع من الركوع الأخير. احفظوا هذا التعبير، احفظ. أصلح البعض سمع القصر والناس صلت ركعتين يستنى الإمام يصلي الركعتين الأوليتين ويدخل في الركعتين الأخريات، خطأ. أنت متى أدركت مع الإمام ركعة أدركت الصلاة، حتتم الصلاة بإتمامه. متى تقصر الصلاة لو كنت مسافر والإمام مقيم؟ احفظ هذا التعبير، إن تدخل بعد الرفع من الركوع الأخير. وإلا فلو أدركت الركوع الأخير يبقى أدركت الصلاة، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، والإمام مقيم يبقى حتجيب 4 ركعات هتكمل الصلاة الرباعية. أما لو أدركته بعد الرفع من الركوع الأخير إذن أنت لم تدرك الصلاة، لأن حكمك حكم المنفرد، والمنفرد وإنت مسافر يبقى هتصليها ركعتين.